أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء ورسل المرسلين. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء وأصداء. شرفني أن أكون معكم اليوم بهذا الأستاذ أشرف اللقيني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سالما غانما من سفره. ونحب أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد الزغبي. إزاي فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله.
حياك الله الرحمن. ما زلنا في فتح ملف المدعو زكريا بطرس أو القمص زكريا بطرس في رد على افتراءاته وعلى ادعاءاته حول الإسلام العظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حب أن نوه أن الحلقة الماضية تكلمنا عن موضوع كان خاص بجزء الأولاني في الحلقة، تكلمنا عن نسب يسوع وبنوة يسوع، وكلمنا حلقة الطب النبوي. وحب أن أشكر جميع المنتديات الإسلامية، وأشكر بالتحديد منتديات الجامع ومنتدى البشارة وحراس العقيدة ودار الشيخ عرب وموقع الدعوة الإسلامية والطريق لله وفرسان السنة والمئات من المواقع الإسلامية اللي نشرت حلقة الشيخ محمد الحلقة الماضية. وأحب كمان أشكر الإخوة اللي حولوا الحلقة ودلوقتي بتتوزع على الموبايلات، وكمان اللي طبعوا السيديهات. ونحب إن شاء الله النهارده إن احنا نكمل في ملف زكريا بطرس. وقبل ما نكمل في ملف زكريا بطرس نطرح السؤال الأول للشيخ فضيلة الشيخ محمد الزغبي. قبل ما أتكلم، أنا عارف إن في المئات بل الألوف بل الملايين يتمنوا إن هم يقعدوا مكاني دلوقتي ويقعدوا مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي. وأنا عمري كنت أتوقع إن أنا أحاول الشيخ محمد الزغبي. أنا كنت كل أحلامي إن أنا أقعد تحت قدم الشيخ محمد أتعلم منه.
على رأسي يا أستاذ محمد.
فالنهارده أنا عارف إن في ناس كتير جدا بتحسدني. فأتمنى إن شاء الله تكون حلقة موفقة بأمر الله تعالى مع فضيلة الشيخ. وأتمنى متابعين أعوان زكريا بطرس يتابعونا إن شاء الله، لأن الحلقة مليئة بالمفاجآت كما عودنا فضيلة الشيخ محمد الزغبي. فضيلة الشيخ محمد، أولاً نطرح السؤال الأولاني. حضرتك لما دخلت واخترت أضواء وأصداء، هل كان الهدف إن إحنا نتكلم مع أتباع العقيدة ولا زكريا بطرس بالتحديد؟
سؤال وجيه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، تعلم أننا نعيش نحن والنصارى في وطن واحد وبيننا تعايش عظيم. قلت من قبل سجل بمداد من نور ولا ترى أبدا فيه دخنا ولا شيئا من هذا القبيل، يعني بدليل أننا نعيش على أرض واحدة، أبناؤنا في القوات المسلحة على ثغر واحد، هذه البلدة مصيرنا فيها واحدا، مصيرنا فيها واحد. ولذلك أود أن أقول أن زكريا اعتدى على كتاب الله جل وعلا بدون علم، اعتدى على عرض أم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وطعن القمص زكريا طعنا عظيما في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن كثيرا في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني من الأدب ومن الأصول العلمية إذا أراد أن يتعرض للإسلام أن يتعرض بنقد علمي، لكنه يتعرض بالجرح في الذوات والعياذ بالله جل وعلا وبدون علم. المهم أن الرجل استطال على دين الله جل وعلا، ومما زاد الأمر صعوبة أن هناك هيئات ودول ومؤسسات دعمته بقناة تبث في ربوع الأرض، وهذه القناة كما قلت لك تنفق الملايين من جيوب هؤلاء المتطرفين الذين يريدون النيل من دين الله جل وعلا، ويريدون فتنة طائفية تأكل الأخضر واليابس بأرض مصر. لذلك فإني أقول للعقلاء من القساوسة في مصر وللكنائس المصرية، لست في حرب معكم أبدا، وليس بيني وبينكم شيء، لأني رأيت سجالا من البعض يعني في الأيام الماضية، ولكني أذب عن ديني وأذب عن عرض نبيي وأذب عن نبيي صلوات الله وسلم عليه. وأعتقد أنه ما من عاقل على ظهر الأرض إلا وجب عليه أن يقول ذب عن دينك، لأن الرجل قد استطال جدا هو ومن أعطاه ذلك. ولذلك أقول للذين يصطفون مع القمص زكريا، كونوا أحد اثنين، إما أن تكونوا متطرفين واقفين مع هذا الرجل بأموالكم تريدون فتنة طائفية ببلادنا فأعلنوها، وإما أن تقولوا بأننا نتعايش وبأننا جميعا ضد هذا الرجل الذي يريدها نارا وخرابا، ولذلك لا يجوز لهم أن يخرجوا عليه أو أن يجرحوا فيه بأي سبب من الأسباب. وبالنسبة للسي دي التي فعلت في بعض الكنائس ودبلجت ومنتجت، أقول لهم سأسامح في هذه لأنني أكبر من هذه الطرهات، لكن حسبي ألا نشعل نارا فيما بيننا. لذلك أقول أنا أرد على القمص زكريا فقط وأنا في حرب مع هذا الرجل بس، لكن حرب شريفة، حرب أنا شريفة. حتى يا جماعة أنا بقوله بالنسبة للمشاهدين اللي بيدخلوا الإسلام ما تعلنوش على القناة، ما تعلنوش عشان ما يقالش إن الزغبي له كذا أو كذا أو العياذ بالله جل وعلا، هذا الأمر عند الله جل وعلا. كمان لأن ممكن يكون حد من أتباع هؤلاء كما عرفنا البعض هو اللي يتصل الكذا وفي الآخر يقول لك أنا ما أسلمتش مثل شغل العيال، لكن إحنا عندنا الأسماء بتاع اللي أسلموا، تليفونات اللي أسلموا، وفي الحلقة الأخيرة هنبين هذا الأمر ومكانتهم العلمية إلى آخر هذه الأمور، وفي النهاية حرب شريفة مع القمص الزكري.
طيب فضيلة الشيخ، يعني لو شفنا التاريخ بتاع زكريا بطرس كده، هل زكريا بطرس نفسه يعني غلط في الأوزوكس وغلط في البروتستانت وغلط في الكاثوليك؟
سؤالك وجيه جدا يا أستاذ محمد وكويس إن جالي. هو القمص الزكريا على ما درسته أمره هو كان من المفترض أن يعلن إسلامه، لأنه لما تحدى في الحلقة الماضية وأظهرنا للجمهور نقطة التحدي، وهو قال بنفسي أنني إن عجزت عن الرد فيها وجب علي أن أعلن أنني على باطل وأن يسحب الناس ثقة مني، وهو كذلك يعلن أنه على باطل إن أنا تمكنت وأن يعلن دخوله في الإسلام، إلا أن هذا لم يحدث، حتى أنه ما استطاع أن يرد علي بحرف واحد وعجز. ولذلك أقول يعني من طبيعة القمص زكريا أنه يعاني الأمر الذي ذكرته في مقابل. ولذلك زكريا بطرس هاجم البروتستانت هجوما ليس بعده هجوم، يعني أنا أبدا ما أهاجم هؤلاء بالهجوم اللي يهاجم، هو الذي هاجم البروتستانت وهاجم الكاثوليك لما الكاثوليك وهاجم الأرثوذكس هجوما ليس بعده هجوم. الأصل أن زكريا متمرد على النصرانية بما فيها الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وأيضا هو متمرد على دين الإسلام بسبب معونة جهات وهيئات ودول.
طيب احنا الكلام مش عايزين نكون كده من عندنا،
مش نظري
صح. نسمع الشهادة المشاهدين رأي زكريا بطرس في مارتن لوثر مؤسس الطائفة الإنجليلية أو مؤسس الطائفة البروتستانتية، رأيه أيضا في الكنيسة البروتستانتية والاختلاف بينها وبين الكنيسة الأرثوذكسية. ناخد الفاصل ونرجع تاني.
لوثر said later. لوثر قال بعدين. One wakes up in the morning and finds a pair of pigtails on the pillow which were not there before. رجل بيتغزل في شعر امراته. طب لايم الامور وتخايب وسطك. لازم تبين الخيبة تحتك. الآن عندما أستيقظ من النوم أجد على المخدة ضفيرتين ما كنت أجدهما من قبل. عجبوك الضفيرتين وتبيع ندرك عشان ضفيرتين يا خايب. أنا بكلمه هو، أنا ما بكلمش حد قدامي، بس فين هو يسمع دلوقتي؟ مسكين الله. كان مساعد وقف جنبه وشجعه، فلا نفسه هيكتر الأمراء عشان شوية ايه فلاحين. قال لك لا، فجه مقلوب على الفلاحين وشجع الامراء على انهم يعملوا ايه. الكتاب ده برضو بيقول شجع الامراء ان يقتلوا الفلاحين، فقتلوا 100,000 واحد فلاح في كل الابعاديات. يا نهارك زي بعضه تشجع على القتل يا راجل، ده اسمه كلام. ايوه ما هو الحكايه لما واحد يتدحضر من فوق جبل بيتخش بينزل بقى ما فيش حاجه توقفه. والفلاحين اللي فضلوا بعد المذابح ديت عارفين سموه ايه؟ الكتاب ده برضه بيقول سموه النبي الكذاب. النبي ايه كذب. ده الامبراطور يسميه شيطان في زي راهب، والعامة الفلاحين يسموه النبي الكذاب. والكلام ده موجود في صفحة 260 من هذا الكتاب. This devil in the habit of a monk. شيطان في زي راهب. Yeah. كل التاريخ ده جايبه من الكتاب ده. بيقول ايه في اخر ايامه بقى؟ بيقول لك ما حدش من اللي بيكتبهم تاريخ حياة الناس حتى من اصدق اصدقاء هذا الرجل يقدروا يبرروا بعض اعماله المشينة. والواقع أن الخلافات بين الكنيسة الأرثوذكسية وبين الكنيسة، إذا جاز لنا أن نسميها كنيسة، وبين المذهب البروتستانتي خلافات صميمية، خلافات عقيدية وخلافات روحية وخلافات إدارية في إدارة الكنيسة وتنظيمها. هنبتدي بالخلافات العقيدية. والواقع أن الخلافات بيننا وبين المذهب البروتستانتي في الناحية العقيدية ما يزيد عن 25 اختلاف جوهري.
رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، برنامج أضواء وأصداء، وأتمنى من كل واحد سمعني الآن يتصل بقريبك، يتصل بصاحبك، قل له شاهد الآن القمص عبد المسيح، قمص كبير بطرس، وهو يكذب ويغلط ويتحدث عن مارتن لوثر زعيم الطائفة البروتستانتية. طيب أنا بس هحلل تحليل بسيط على اللي قاله في الجزء دي. أول حاجة قال عن مارتن لوثر ان هو خايب، شيطان في زي واحد، النبي كذاب، وفي اختلافات بين الكنيسه البروتستانتيه الانجليزيه يعني والكنيسه الارثوذكسيه 25,000 اختلاف في العقائد. هل جويس ماير صاحبه القناه اللي بيشتغل فيها 25 اختلاف جوهري بين الكنيسه البروتستانتيه والكنيسه
اختلاف
بالظبط. فهل جويس ماير المؤسسة القناة واللي بتدفع له فلوس وراتب تعرف ان هو غلط في مارتن لوثر مؤسس الطائفة الانجيلية اللي هو قال حتى ما نقولش عليها ان هي كنيسة، قال هي المذهب البروتستانتي؟ هل البروتستانتي في مصر الانجيلي في مصر يعرفوا ان زكريا بطرس واللي بيساعده زكريا بطرس ان هو اصلا كان بيسب في مارتن لوثر مؤسس الطائفة او مذهب او كنيسة البروتستانتية؟ ده سؤال موجه الى كل البروتستانتي في مصر واللي خارج مصر واللي بيساعده زكريا بطرس واللي معاه في القناة كمان من البروتستانت. فضيلة الشيخ خليني نروح بقى على الطائفة الأرثوذكسية نشوف هل برضه غير في الطائفة الأرثوذكسية. طيب دي موسوعة الأنبا غوغوريوس، موسوعة الأنبا غوغوريوس. الراجل ده أسقف التعليم، أسقف عام للدراسات اللاهوتية والبحث العلمي. في كتابه اسمه اللاهوت العقائدي الجزء الثاني في أسرار الكنيسة السبعة في الجزء رقم 8، لو فتحنا في الصفحة 74 جاي له سؤال، دي عبارة عن أسئلة وأجوبة. اضطراب وحيرة في طنطا ومن طنطا، اضطراب وحيرة من طنطا وفي طنطا وطنطا، بيقول لك ايه؟ يقول عشرات
صفحة رقم
74، صفحة رقم 74 في جزء من مقالة في أهمية المعمودية للخلاص نشر بمجلة الكرازة سنة السنة الثالثة عددين 3 و4 في مارس عام 1967. جميل. يقول لك عشرات من الرسائل ترد إلينا من طنطا ومن غير طنطا ومن مختلف بلاد الجمهورية، يعبر فيها أصحابها بحزن عميق ومريب عن جهود منحرفة يبذلها أتباع جمعية خلاص النفوس البروتستانتية في طنطا لهدم كيان الكنيسة أو هدم كيان الأرثوذكسية بها، وتبناها وتعطف عليها وتزعمها أحد رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية بطنطا. تتخيل مين معنا في مين القمص ده؟ زكريا بطرس. يعني من أول مكان في مصر غلط في الأرثوذكس وغلط في البروتستانت وغلط في الكاثوليك، فهو ماشي بمبدأ عاش الملك مات الملك. ايه اللي معاه؟
ما تقولش فيها
شغل. ففضيلة الشيخ
بس يبقوا فاهمين وعارفين
ان مين هو زكريا بطرس وافكار زكريا بطرس وقلنا التاريخ بتاع زكريا بطرس. فضيلة الشيخ جالنا عشرات الرسائل وجالنا تليفونات, ليه ما كلمناش عن موضوع او ليه ما كلمتوش النصارى وليه ما كلمتوش عن الشبهه او الافتراء اللي في حمل النبي ام النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم لمده 4 سنوات؟
هي المشكله ان هذا الرجل يلعب على هذا الديدن منذ سنوات ويدعي بها أنه قرأ الإسلام على مدار 50 عاما. ومن قبل قلت للقمص زكريا أنت ما قرأت شيئا عن الإسلام ولا عن النصرانية, بدليل أنك مضطرب في النصرانية مضطرب في الإسلام. ثانيا وهذا الذي أود أن أقوله, نحن جلنا آلاف الرسائل بل آلاف من المتعصبين, بس أسأل الله لهم الهداية, دايما بيقولوا هذه الشبهة. هذا رجل رمى شبهة على غير فهم يقول فيها أن أم النبي حملت به ومات زوجها في أثناء الحمل ولم تلد النبي إلا بعد 4 سنوات من موت عبد الله إلى والد النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول بالحرف الواحد فالمولود لا يمكن أن يكون ابن عبد الله. يعني عايز يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله جاء من طريق غير شرعي. هو يتحدث عن سيده وعن سيد أهل الكرة الأرضية بأسرها, عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن نسب ويطعم. هو نقل نقولات من كتاب الاستيعاب والطبقات الكبرى وسيرة الحربية وأسد الغابة وسيرة ابن هشام. وأود أن أقول للقم الزكريا إن ديننا ليس كسائر الاعتقادات الأخرى على الإطلاق, بل إن ديننا يقوم بإذن الله جل وعلا على الصدق والحق. ولذلك حينما ننظر إلى الآثار والأخبار والأحاديث نرى أن الله قيض رجالا لحفظ هذه السنة فحفظوها وغربلوها غربلة, جعلوا لنا الصحيح لذاته وجعلوا لنا الصحيح لغيره وجعلوا لنا الحسن لذاته وجعلوا لنا الحسن لغيره وجعلوا الضعيف وجعلوا الموضوع وأظهروا المنكر والباطل وما لا أصل له إلى آخر هذه الأمور. وهذه هي الأمانة التي ميزت بها هذه الأمة عن سائر الأمم بأسرها, ولذلك نحن ندور مع هذه الأمانة بدقة. بالحرف الواحد هو يقول اليوم الذي تزوج عبد المطلب فيه, يعني بيقول إن عبد المطلب جد النبي عشان أوضح المشاهدين والمشاهدات, تزوج مع عبد الله ابنه في يوم واحد. بيقول إن عبد المطلب يعني أن عبد المطلب تزوج بهالة وأن عبد الله تزوج بآمنة بنت وهب في يوم واحد. هذه حملت اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم ومات زوجها بعد أشهر من الولادة, ثم إن هالة ولدت وكان المولود من هالة هو حمزة, وحمزة هو أكبر من النبي بأربع سنوات. فيسأل ليه الفارق ده, هما الاثنين حملوا المفروض يتولد مع دي, ليه جي بعد 4 سنين؟ إذن بعد 4 سنين من موت والد النبي, إذن هي جايبها من طريق الشرع والعياذ بالله جل وعلا. وكيف نثبت كمان ان هذا اخ لهذا في الرضاعه؟ واني بقول له المفاجاه, تعلم يا زكريا, ظننت بهذه انك عجزت اشياخ المسلمين وافتخرت بهذه وقلت ان علماء الاسلام اجمع عجزوا عن الرد على هذه الشبهه, وانا اقول للمسلمين وللمسلمات للاباء وللامهات للاخوان وللاخوات للابناء وللبنات, انا لكم اذا سمعتموني الان ان تكبروا الله اكبر وان تعلموا ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. والآن سأنسف لكم كلام القمص نسفا, بل إني أقول إنني سأمحوه محوا. يا قمص زكريا تعلم وتأدب مع نبي الإسلام, مع النبي الخاتم, مع الإمام المقدم, مع الرئيس المبجل, مع خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. أنت قلت كل هذا ثم طعنت في نسب النبي, تعلم مني وخذ هذه الروايات أنا وقفت عليها التي أنت نقلتها بالحرف الواحد. هذه الروايات إن دي تزوج مع دي جاله حمزة بعد وكان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات إلى آخر الطعن. خذ مني هذه الروايات إنما جاءت من طريقين, أبدأ بالطريق الأول, الأولى من طريق الواقدي, الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامس اللي تجيبها من الطبقات إلى آخره, من طريق رجل واحد اسمه الواقدي وهو محمد ابن عمر ابن واقد القاضي المدني. تعلم مني ماذا جرى هذا الرجل, مين اللي قال الرواية دي, ايه اللي تعرفوا عنه, لان احنا ما بناخدش كده حاطب ليه. اهو هذا الرجل ولد 630 هجرية,
هذا الرجل مات على القضاء سنة 207 هجرية. ماذا قال العلماء فيه؟ قالوا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقد المادني القاضي. قال عنه أحمد بن حنبل اللي وراه الروايات اللي انت بتنقلها دي، قال عنه أحمد بن حنبل هو كذاب يقلب الأحاديث، راجع ورايا. قال عنه أحمد بن حنبل هو كذاب ينقل يقلب الأحاديث، بيقلبها كذاب ما عنده أمانة في أي رواية، هو كذاب يقلب الأحاديث. قال ابن معين ليس بثقة، وقال لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه، هذا رجل ما هو الثقة ولا يكتب حديثه لعدم أمانته ولكذبه. قال البخاري رحمه الله وأبو حاتم هذا رجل متروك، ما يتنالش منه أي حد، كذاب فوق الكذاب، متروك، هذا رجل متروك. قال أبو حاتم أيضا والنسائي هذا رجل يضع الحديث، هذا رجل يضع الحديث وضاع كذاب بيألف أحاديث. قال الدارقطني فيه ضعف. قال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه، البلاء كل البلاء من الواقدي هذا، البلاء كل البلاء من الواقدي هذا. قال ابن المديني اللي هو ابن المديني الواقدي يضع الحديث كذاب بيألف أحاديث. وقال أيضا لا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب، وإحنا بنتكلم في الأنساب نسب النبي، قال لا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا في شيء، كذاب ما يؤتمنش في أي شيء لا هنا ولا هنا ولا هنا. طيب قال ابن رهوي هو عندي، اللي هو ابن رهوية إسحاق، هو عندي، هو عندي ممن يضع الحديث، كذاب مفتري بيألف الأحاديث. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في، وقال ذلك أيضا في الكتاب الذي هو ميزان حقيقة ميزان الاعتدال 3662 ل666 الترجمة برقم 7993 طبع الدار المعرفة بيروت لبنان، قال واستقر الإجماع على وهن الواقدي إنه خلاص ما لش عنه أي حد، كذاب كذاب متروك. أيضا في تهذيب الكمال الجزء الثامن لمن أراد المراجعة. طيب خذوا مني بقى، هيقول لي لا الرواية دي جت في ست كتب، في رواية ثانية مش من طريق الواقد يا زغوي، هذا يقوم الزكري يقول لي رواية ثانية في تاريخ بغداد. نعم اسمعها، الرواية الثانية في تاريخ بغداد في الزواج والحمل رواية غير رواية الواقدي، وفي إسنادها عبد العزيز بن عمران، في إسنادها عبد العزيز بن عمران اللي جايبها لنا عبد العزيز بن عمران. اسمع عبد العزيز بن عمران متروك يعني كذاب، متروك يعني كذاب. قال البخاري لا يكتب حديثه، وضعفه الترمذي والدارقطني، وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير، يروي المناكير رواياته كلها عن المشاهير، مناكير يهوي المناكير عن المشاهير. وانظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزة عشان ما طولش على المشاهدين، صفحة 111 زكريا القمص حب يطعن أكثر، قالك لا ده الأحاديث نفسها الصحيحة بتبين الطعن في نسب النبي وإنه أمه فيها شيء. لا تعالى بقى شوف جاب لك الرواية بقول إيه، قوله طعن قريش في نسب النبي، رواة الترمذي عن العباس قال قلت إن قريشا جلسوا، إن قريشا جلسوا، الرواية اللي جابها زكريا إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم. أنا عايزك تسمعني كويس يا قمص زكريا، وعارف إنك تسمعني الحين، فتذاكروا أحسابهم، شوف اللفظة محمد الزغبي بيعت الحرف له 100 خط، فتذاكروا أحسابهم ما قالش أنسابهم، فرق بين الحسب والنسب وهبينه لك، فتذاكروا أحسابهم، شوف اللي جاي، فجعلوا مثلك يعني العباس عم بقوله فجعلوا مثلك كمثل نخلة، ده تكريم يا قمص الزكريا مش إهانة، انت مثلك يا رسول الله بقول عليك كمثل نخلة، والنخلة مكرمة عند العرب، موقرة عند العرب، لها خير عند العرب وليس لها شر، كمثل نخلة في كبوة من الأرض، يعني خلوا قبيلتك كأنها كبوة الشيء المقلوب اللي ملوش لازمة، وانت اللي في وسط النسب دي في وسط القبيلة دي انت النخلة اللي بتجيب التمر وفيها خير وبتفيد الناس جميعا، انت النخلة وقبيلتك هي الكبوة. شو بقول ايه، ماذا رد النبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ومن خير فرقهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. الترمذي أهو، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيت. اسمع معايا قمص وتعالى نتعلم مع بعض اللغة العربية. في مختار الصحاح قال والحسب أيضا ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، وهنا الرواية بتقول إيه؟ فتذاكروا أحسابهم، مش الأنساب، وهنا ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، قبيلته وهو. وبعدين قيل حسبه دينه وقيل ماله، وقال ابن السكيت الحسب والكرم يكونان بدون الآباء والشرف والمجد، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. طيب وبعدين في النهاية في غريب الحديث يا قم الزكريا الحسب هو الشرف بالآباء، إذن بيتكلموا عن النبي مقربين بالقبيلته، يعني قبيلته ضعيفة تعبانة لكن النبي شريف كبير كريم. وبعدين وما يعده الناس من مفاخرهم، وقيل الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. المعنى إيه يا قم الزكريا؟ المعنى أرادوا الانتقاص من قبيلة بني هاشم. مرة ثانية يا قم الزكريا، أرادوا الانتقاص من قبيلة بني هاشم لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا جعلوا النبي مثل النخلة، جعلوا النبي مثل النخلة لتعظيمه وتوقيره وللخير الذي يخرج منه. أهو افهم النص، اقرأ يا زكريا وارجع للمراجع اللغوية. أهو جعلوا النبي مثل النخلة تعظيمه، وجعلوا بني هاشم كالكبوة كحاجة المقلوبة اللي ما لهاش أي لازمة على الإطلاق. الشاهد للفهم، الشاهد للفهم أجيبه لك أنا بقى، عارف الشاهد فين؟ مجمع الزوائد 8:15. عن عبد الله بن عمر قال إنا لقعود بفناء النبي، يعني احنا قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مرت امرأة فقال رجل من هذه المرأة؟ من المرأة اللي عدت دي؟ ما يعرفهاش. ليه؟ لجلالها وسموها وطهرها وسترها لبدنها، من زي اللي مترجمهم في القناة كشفين كل حاجة. لا لا يقوم مص أهو، فقل من هذه المرأة؟ قالوا هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من القوم إن مثل محمد، أهو إن مثل محمد في بني هاشم، ما يقصدش أمه بقى يا يقوم الزكريا، أهو أنا ما بهينكش، أهو ما بهينكش أبدا ومش هينك أبدا، أهو إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. يا سلام، اسمع قمص أبو الزيك، اسمع كويس مرة ثانية، بقولوا إيه؟ أهو إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة يا ولد، مثل الريحانة أهو في وسط النتن. عايزين نقولوا أهو، بقول في بني هاشم، قال مثل محمد بالنسبة لأمه وإن جابت، لا يا ابني، أهو إن مثل محمد في بني هاشم كمثل الريحانة أهو في وسط النتن. فانطلق الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال ما بال أقوام، إلى آخر النص. الشاهد يا قمص إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. طيب ارجع قول لي بقى، فهمني اتجوزوا ازاي يا ولد؟ اتجوزوا ازاي في يوم واحد ودي يكبر مني بأربع سنين؟ يبقى فضلت حامل أربع سنين بعد موت جوزها، يبقى جابته منين؟ أنا أقول لك ومش هغلط فيك، شو أنت بتغلط في عرض مين؟ في عرض سيد المرسلين. أنا بقى بكل أدب يا قمص اتعلمها مني بقى، حمزة ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. اسمع رواية صحيحة يا أستاذ محمد، اسمع معي. عبد المطلب كان في الأول له ابن واحد، لما راح يحفر زمزم بناء على الرؤية الناس سخرت منه، انت عارف العرب بتفتخر بالايه بكثره الاولاد وكده، يعني ده ظهره ده كل اللي له. فنظر لله لئن رزقه الله عشره من الاولاد ان يذبح واحده. يا اهلي يا ابائي يا امهاتي، انا مش بخاطب الاخرين، يا ابنائي يا بناتي، شوف الشبهه، هذبح لكم، مش هذبحها، همسح لكم مسح. شوف الروايه اهو، عبد المطلب نذر ان ربنا رزق عشره من الاولاد هيذبح واحد لله قربانا لله جل وعلا. فرزقه الله عشرة، فرزقه الله عشرة، كان آخر العشرة حمزة وصفية، حمزة وصفية، يعني جاب عبد الله وجاب فلان وجاب إلى آخر دول، وعبد العزة وفلان وفلان وفلان، جم العشرة. جاب نسرة الجواز بتاع عبد الله هنا والد الرسول ما في أهو، شوف. فجمعهم، كان حمزة صغير جمعهم وجاب الكبار خلاص لأن العدد اكتمل. قالهم يا أولاد أنا نذرت لله لئن رزقني عشرا أن أذبح واحدا، إيه رأيكم؟ قالوا لهم موافقين. شوف بسألهم من الأول عشان عدم الاعتراض، موافقين؟ آه هعمل قرعة بينكم. فأجرى القرعة فجاءت على عبد الله ولد النبي
صلى الله عليه وسلم.
فلذلك ماذا يعيدها؟ تيجي على عبد الله، يعيدها تيجي على عبد الله. سأل عرافة فجعلته يفتدي كل مرة بإبل، كل مرة بناقة، كل مرة بناقة، فافتداه بمئة من الإبل. افتدى بإيه؟
مئة
من الإبل. يبقى نقف مع المشاهدين ومع النصارى اللي هم يعني برمونا الشبهات، افهموا بالراحة. عنده العشر، عشرة موجودين ولا مش موجودين؟
موجودين.
خر رأيهم ولا ما خدش؟ عمل القرعة ولا ما عملش؟ جت على عبد الله؟ افتدى عبد الله بمئة من الإبل؟ لما من فرحته أن عبد الله افتدي بالإبل بمئة، قام واخد عبد الله وقال له تعالى ما زوجك، تعالى ما زوجك. يبقى هنا حمزة موجود ولا لسه مش موجود؟ لا موجود، بدل اكتمال العدد عشرة وعمل القرعة. فأخذ عبد الله فزوجه بآمنة بنت وهب، وكان حمزة قد اقترب من الرابعة من عمره، فزوج عبد الله من آمنة فحملت منه، فمات بعد أشهر وولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زيه زي أي مولود في الفترة العادية خالص. تعرف تخرج يا أبو القماميص؟ تعرف تخرج مني يا أبو القماميص؟ مش هزعلك أبدا. قمص فوق معايا. عشرة، حمل القرعة، افتدى عبد الله، بعد كده زوج عبد الله وعمه موجود له حمزة، حمزة إيه؟ موجود، حمزة موجود، وزوج عبد الله، عبد الله حملت منه آمنة، مات عبد الله، ولدت عادي، طب ولادة طبيعية جدا. اتبقى حاجة، اتبقى حاجة، يقول لي إزاي أخوه في الرضاعة؟ إزاي أخوه؟ حمزة رضع من ثويبة، حمزة رضع من ثويبة على أحد أبنائها، ورضع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة على أحد أبنائها أيضا. رأى ما أن الفارقة إيه؟ أربع سنوات. أستحلفك بالله وإنت اللي بتحاورني الحين، فيه ذرة شبهة بقية؟
خالص.
ذرة؟
خالص.
مسحته؟
طبعا.
محته؟
طبعا.
فضل يا قمص
اللي بعد. طب فضيلة الشيخ، أولا احنا يعني أعتقد في اسم نضاف جديد لأسماء القمة الذكرية بطرس، هو أبو الزيك بأطلقه.
لا لا مش اسم منحاس، ده أنا بدلعه.
أكيد الشيخ محمد الزغبي. طيب الشيخ محمد الزغبي، الحلقة بتاعت الطب النبوي اللي هو كان القمة الذكرية بطرس عملها عن الطب النبوي، ونعيدها تاني كده مع المشاهدين. وأول حاجة موضوع بول الإبل وشرب بول الإبل، وندخل بقى في موضوع الطب النبوي والحلقة اللي عملها اللي اتكلم فيها عن بول الإبل.
أيوة.
ففضيلة الشيخ إجمالا للموضوع، إيه موضوع بول الإبل؟ وبيقول لك إن شرب بول الإبل إزاي
قم الزكريا أسأل الله لنا وله الهداية.
اللهم أمين.
يعني طبعا هو المشكلة أنا زعلان منه لسبب، يعني طبعا في سبب مسبب الأول، بس الثاني يقول لك أنا بقرأ في الإسلام من 50 سنة. لا يا قمص، أنت واضع أنك لا قرأت لا إسلام ولا نصرانية، بدليل أنت مضطرب مع الكل وواعي في الكل. طيب اسمع مني بقى، هو جاب الحديث، على فكرة هو بيخدمنا الوقت، دعوة لديننا دي، دعوة دعوة. جاب الحديث اللي هو بتاع إيه؟ شرب بول الإبل. الحديث يا شيخ محمد بيقول إيه؟ إن النبي أمر الناس اللي كانوا يشتوا في المدينة إن هم يلحقوا بالراعي، براعي الإبل بتاع الصدقة. ليه؟ يشرب من أبوالها وألبانها. إحنا بنفتخر بروايتنا من قرش ضعيفة، لا لا صحيحة، يشربوا منها. شوف الرواية بتقول إيه؟ فلحقوا براعي، لحقوا براعي، شوف اللي جاي، فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت أبدانهم. كانوا خلصانين ومرضى وعندهم أسقام ومش بيشوف من الضعف والهذلان، قالوهم يشربوا من الأبوال والألبان، شربوا، الرواية بتقول إيه؟ حتى صلحت
يعني أبدانهم.
شوفوا تماما، شوفوا بإذن الله تماما، ماتوا إزاي؟ شوفوا تماما الرواية كده. الرواية فين بقى أبو الزيك؟ رواها أنس بن مالك، الراوي أنس بن مالك، المصدر صحيح البخاري، رقم الحديث 5686، 5686. حتى صلحت أبدانهم أهو، يعني شوفوا بقوا تمام. زعلان هو بقى ما يقولك إيه في الشرح بقى؟ يركز على بول البعير، هي البعير تطلق عليه بالبرد، بس هو عايز يقصد لغير المسلمين يقولهم ده بول الحمير عشان يلبس، عشان يدلس، عشان يشوه الصورة، ومعاذ الله يا قمص. لا مش ده المقصود عندنا أبدا. اسمع يا سيد، طبعا طبعا في الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة على الشبكة العنكبوتية في فضل أبوال وألبان الإبل، لو أعدت أحصيها لك الحين ولا الحلقة ولا الحلقة اللي جاية ولا للصبح يبقى الزبدة مش هينتهي. هذه واحدة. ثانيا، إن الأمر في الحديث ليس عاما للمسلمين بالإجماع، كما تعلم إنه أرسل المجموعة دي اللي بتعاني من كذا وكذا وكذا. ثانيا، إنه ثبت من التجربة إن دول شوفوا بإذن الله جل وعلا ولم يمرض أحد منهم ولم يموت أحد منهم عشان تتكلم على الحديث. ثالثا، إن العلم الحديث أثبت إن أبوال الإبل وألبان الإبل لها فوائد عظيمة وليس لها ضرر، مجرد ذرة الضرر ما في.
يعني يشهد هنا إن لا
والله دلينا دلينا هذه دعوة. اسمعني شوف اللي جاي نقول له بقى. نقلا عن موقع CNN العربية دبي الإمارات، CNN قال مركز سعودي الأبحاث الطبية إن هناك توجها للبدء في إنتاج كبسولات طبية تحوي بول الإبل لاستخدامها في علاج أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها. أكد علاج أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها، المرتبطة بالسرطان. ونقلت وسائل إعلام سعودية عن رئيسة وحدة الخلايا والأنسجة في مركز الملك فهد للبحوث الطبية الدكتورة فاتن خرشد قلها إن التقارير العلمية أظهرت أن أبوال الإبل نظيفة ومعقمة وخالية من السموم ويمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوعين بدون أن تفسد. وقالت إن لهذا البحث سجل للحصول على براءة الاختراع في مكاتب البراءات الخليجية والأمريكية والصينية والأوروبية وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودي. مش كده وبس، أوضحت أنه يمكن لمريض السرطان الذي أخذ جرعات علاج كيميائي أو إشعاعي استخدام أبوال وألبان الإبل، هي أقوى وأحسن تأثيرا ونفعا مع مراعاة الإكثار من شرب الماء والفواكه والخضروات إلى آخره، والابتعاد عن اللحوم الحمراء. وأشارت إلى أن هناك حالات، إدي اللي بأكد عليه، أشارت إلى أن هناك حالات موثقة شفيت تماما. شوفوا إيه؟ شفيت إيه؟
تماماً.
سكت ولا قلت تماما؟
تماما.
شفيت تماما دون أخذ أي أدوية أخرى بناء على رغبة المريض. المهم شوف اللي جاي وتابعت أن المريض الذي شفي من المرض يجب أن يتناول جرعات من أبوال الإبل لمدة عام على سبيل الوقاية، لمدة عام على سبيل الوقاية. أما بخصوص حليب الإبل فعلى المريض تناوله طيلة حياته. ليه؟ عشان يقوي المناعة لديه.
ده موقع CNN الإخباري.
شوف الأمريكي. شوف. وايضا من موقع ده بي بي سي، انا خرجت من دي CNN الى ايه بي بي سي. سي ان ان اقول بالانجليزي كمان والبي بي سي اقول له يا قمص اسمع. على الموقع يوم الاثنين 10 ديسمبر 2001 من قبل مراسل شمال افريقيا ديفيد اهو بامفورد، ديفيد بامفورد، اقترح العلماء من دولة الامارات العربية المتحدة باستخدام واحدة من الثدييات اكثر جرأة في العالم اللي هي الجمل في حملة لمكافحة واستئصال الأمراض التي تصيب الإنسان. وقام فريق بقيادة الدكتور صباح الجاز من مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي. المهم وتقول الجمال لها مقاومة شديدة جدا لكثير من الأمراض الفيروسية الفتاكة، وتعتقد أن استخدام هذه الأجسام المضادة يمكن لعقاقير جديدة والجمال لديها علم وظائف الأعضاء الفريدة التي تسمح لهم بالنمو في بعض أقصى البيئات في العالم. المهم الحصانة الطبيعية قالت فضلا عن هذه المزايا لديهم جهاز المناعة التي هي قوية جدا، فبالتالي يؤثر بالنسبة للمريض في قوة المناعة عنده. طيب إذا دخلنا إلى موقع بقى pharmabiz.com أهو مرة ثانية، يبقى أنا خرجت من CNN والبي بي سي، دخلت هنا إيه pharmabiz.com. بقول إيه هذا الموقع هو بوابة شاملة على صناعة الدواء في الهند، في الهند مش بقول في المسلمين، في الهند. تقول على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء 5 سبتمبر عام 2006 مقالة بعنوان علاج البول وبول البقر، واستثنت الإبل وقالت أنها نشرت أبحاث عن فائدة بول الإبل. وانظر أيضا موقع هارد تيدز للناشر، وقد أنشئ هذا الموقع لمساعدة الناس على كسب والحفاظ على الصحة، تكلموا في هذا كلام عجيب جدا. المهم نتائج مؤتمر العالم الثالث للعلاج بالبول والمنعقد في ابريل مايو 2003 بالبرازيل، والذي عقد سابقا في المانيا 99 وقبله في الهند 96، كلهم اجمعوا على فائده ابوال والبان الابل. يعني اديله بقى حته كده للقمص، ما احبش ازعله ابدا ابدا، ابسطه يا قمص بالعقل. بول الابل وابوال الابل بعد ما بينا لك كده، ولا تحب ابين لك اللي عندك انت؟ تعال قارن بالاثنين. شوف يا سيدي، صفر حزقيان اصحاح 4 عدد 12 13 14 15 كلامي واصل مش كده؟ مش عندي تحريف؟ هاي بقول ايه؟ وتأكل كعكا من الشعير على الخرائل لا حول ولا قوه مش كنا قلنا نبطل الكلام ده خالص ده, ده 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 في الكتاب المقدس. وتأكل كعكا من الشعير الكعك من الشعير على الخرائل الذي يخرج من الانسان تخبزه امام عيونهم تجيب دبده وتخبزه استغفر العظيم بالبراز. طيب قال الرب هكذا ياكل بنو اسرائيل خبزهم النجس بين الامم الذين اطردهم اليهم. ما هو يبقى خبز نجس فعلا ده نجاسه مغلظه. فقلت يا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صبايا الى الان لم اكل ميتة او فريسه ولا دخل فمي لحم نجس. فقال لي انظر قد جعلت لك خثي البقر بدل خراء الانسان لا حول ولا قوه الا بالله فتصنع خبزك عليه. اصنع الخبز على خراء الانسان. طيب الله يغلق صار وبيتهم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الترجمه دي اجيب له ترجمه اوضح شويه
يا ريت.
طيب ترجمه الرهبانيه اليسوعيه ترجمه ايه؟
الرهبانيه
اليسوعيه الاصحاح 4. شوف دي درس القوم الذكري واي واحد يتعدى على الاسلام انا اعد له حخام اسيس اي حد اعد لكم بالمرصاد. تعال ترجمه الرهبانيه اليسوعيه اصحاح 4 عدد 12 13 14 15 وكل قرصا كل قرص يعني انت كل 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 فعل امر وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الانسان امام اعينه. انا مكسوف من المشاهدين هيزعلوا مني وانا مديش حاجه ده انا بقرا من الكتاب المقدس
وده وقت عشاء
لا لا حول ولا قوه الا بالله يصبوا بقى. طيب شوف وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الانسان. يا راجل انت جاي تطعن في الاسلام عندنا ايه ده انت عندك نيل انما انا عندي فوائد ده انت عندك انت اللي بتقول خاره استغفر الله العظيم. المهم شوف يا سيدي اسمع يا قمص مش زعلك ابدا اهو شوف قال له ايه هكذا ياكل بنو اسرائيل خبزهم نجسا بين الامم التي ادفعها اليهم. في النهايه ايها السيد الرب ان نفسي لم تتنجس الى اخره ها اني قد جعلت لك رجيع البقر عوض براز الانسان فتصنع خبزك عليه. تعرف؟
لا فاهم. طيب فضيلة الشيخ اولا انا بحب اوجه السادة المشاهدين
غصبا عننا او على فكر الفاظ من عند الزبي
يعني
ده من الكتاب المقدس
احنا بنعتذر على يعني عارف الوقت عشاء دلوقتي واكيد نام قمص برضه
وعنده
افطار دلوقتي فانا اعتذر على
انا مش هتعشى خلاص
يعني طيب. احنا بنحب نقول بس للساده المشاهدين هم يتابعونا على جروب اضواء واضواء على
فيسبوك بنقول مشاهدين طعن في عرض النبي في ام النبي واتهمها بكذا وانا ما غلطتش فيك يا قمص زكريا انا ما غلطتش عشان رايح البعض اللي عندنا اللي عايزيننا ناخد كده انا بريح الكل انا بريح الكل بس انت ما تعرفنيش. المهم
يتابعوا برنامج اضواء واصداع على الفيسبوك يخشوا دلوقتي يشاركوا في الجروب على الفيسبوك ويرسلوا لنا الرسائل واحنا هنتابعها معاكم ان شاء الله طوال فتره الحلقه. فضيلة الشيخ اتكلم في زكريا بطرس في موضوع الطب النبوي وذكر موضوع الحبه السوداء وعسل النحل وقال وكان بالتابية يقول لك ان حته حبه البقره السوداء تشفي ازاي والعسل ازاي يشفي فعايزين نقول له ايه في موضوع الحبه السوداء وعسل النحل.
ابو زيك مش بقول لك لا قرا في النصرانيه ولا في الاسلام انا نجيب له الاسلام ونجيب له في النصرانيه الحبه السوداء عادي يسخر منها لا حول ولا قوه يا ابو زيك عيب. المهم تعال معي نبدا بالحبه السوداء. هو جاب الحديث ده وبيسخر منه. الحديث بيقول ايه ان هذه الحبات السوداء شفاء من كل داء ان هذه الحبات السوداء شفاء من كل داء الا من السام. سم يعني ايه؟
الموت.
طيب الحديث بنقول له من رواية عائشة رضي الله عنها وارضاه الحديث عند الامام البخاري رقم الحديث 5687. انا بتكلم بقلب جامد ولا خايف؟
لا جامد. ما شاء الله قلب جامد
طبعا. جامد اقوى من الاتحاد الاوروبي وامريكا. اسمع بقى اللي جاي. شوف يا سيدي نبدا بالحبه السوداء اللي بيسخر منها من عندنا ومن عندي برضو ايه كباري. الحبه السوداء يا سيدي الاثار العلاجيه للحبه السوداء من موقع الاعجاز العلمي في القران والسنه. واحد اثرها على الجهاز التنفسي انا اخد باختصار لان لو طلع والله ما نخلص باختصار لقد دلت التجارب على ان ماده اهي النيجيلون اللام مكرره اللي حصل المستخلصه من الحبه السوداء تحمي من انقباض الشعب الهوائيه الذي يحدث نتيجه لماده الهيستامين كما ان واق من حساسيه الصدر اللي هي الربو الشعبي واقي من حساسية اللي هي الرب والشعبي حساسية الصدر والنوبات واقي من النوبات والزكام ونزلات البرد والعطس المتكرر اللي هو حساسية الأنف. وأكدت الدراسات أن لزيت الحبة السوداء أهو دور فعال وقيمة عالية في علاج ضيق التنفس. أدي أول حاجة، دي حاجة. طيب أثرها على جيجان البطن، أظهرت الدراسات التجريبية الحديثة تأثير زيت الحبة السوداء القاتل لأنواع الديدان المختلفة، حيث يسبب شللا للديدان الأرضي والشريطي والخطافي، بل يقتلها في زمن أقل مما تحدثه الأدوية الكيميائية. معي؟ الأخرى، فضلا عن أنه يقلل عدد البويضات بعد العلاج دون أي أثر جانبي، كما أسفرت التجارب على أن المستخلص الكحولي لزيت الحبة السوداء يعالج ديدان الهينمو ليبس نانا وطفيل الجياريديا، ومعروف أن هذا المرض يصيب الأطفال والكبار ويسبب آلاما في البطن وإسهالا حادا وخصوصا عند الأطفال، كما يؤثر على عملية امتصاص الغذاء في الاثنى عشر مما يؤثر على نمو الأطفال. مش كده وبس، ده كمان تأثير المنشط للجهاز المناعي، كما أن له تأثير على جميع مراحل العدوى بالبلهارسيا وأنه يقتلها بسرعة، كما يقتل طفيل النوكسو بلازما المعروف على أنه أحد أسباب لحدوث الإجهاض المتكرر عند السيدات. اثنين، ثلاثة، تأثيرها على الميكروبات والفطريات. كشفت الدراسات الحديثة أن لزيت الحبة السوداء نفس تأثير البنسلين أهو والستربيبتو مايسين على نمو البكتيريا، ومن المجلس أن له تأثير على ميكروب الكوليرا يفوق تأثير الستريبتو مايسين، كما أنه يوقف نمو الفطريات وخصوصا إلى آخره. لو أجدت لك مش أخلص دي ماشي. تعال، نشرت مجلة أثنو الدوائية في عدد سبتمبر 91 بحث حول التأثير المضاد لبذور الحبة السوداء للميكروبات، وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها أن لمستخلص البذور تأثيرا مثبطا لنمو الجراثيم الموجبة للجرام وكذلك الجراثيم السالبة للجرام. خد معي تأثيرها على إفراز اللبن. أربعة، أوضحت البحوث العديد أن الحبة السوداء تدير اللبن والطمث والبول، فضلا عنها تزيد من حجم أنسجة الثدي للأمهات المرضعات. بطل عندي دي عشان أقرب سرعة. تأثيرها على الكبد والمرأة نمرة 5، نشرت مجلة الأثنو الدوائي في عدد فبراير 2000 بحثا حول زيت الحبة السوداء على تليف الكبد الذي يحدث نتيجة الإصابة بالهريسة المعوية في الفئران، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن للزيت تأثير إيجابي على خلايا الكبد، ويعزى ذلك إلى تأثير الزيت على أجهزة المناعة وإلى التأثير المضاد للأجسدة. كلام بعده كبير جدا. 6، تأثيرها على الأورام، شارت البحوث إلى أن الحبة السوداء تخفف نسبة الإصابة بسرطان الجلد بمقدار 33% والأورام، لأنها تؤثر على مستوى الأحماض النووية. بعده كلام كبير جدا للأطباء وبأسمائهم من الأجانب. 7، الحبة السوداء والمخبوزات، استعمل بذور الحبة السوداء كمحسن لطعم المأكولات، استضاف للخبز والحلبة المطحون، حيث أنها تعطي صفات جيدة للخبز من حيث المظهر الخارجي والداخلي والقوام. أظهرت نتائج أبحاث عون وآخرون عام 2002 حول تأثير إضافة زيت الحبة السوداء أثناء إعداد وإنتاج بعض المخبوزات تحسين الصفات الكيميائية والغذائية لهذه المخبوزات بالإضافة للبروتين اللي بتحدثه إلى آخره. 8، آخر حاجة عشان ما طولش، تأثير الحبة السوداء على جهاز المناعة. تشير الدراسات والأبحاث العلمية أن الحبة السوداء أثر منشط على وظائف المناعة، وهذا الأثر المنشط ظهر في تحسين فاعلية الخلايا القاتلة الطبيعية، وهذه النتائج يمكن أن يكون لها أهمية علاجية كبيرة في الوقاية من الإصابة بالسرطان وفيروسات الكبد والحالات المرضية المرتبطة بقصور في جهاز المناعة. كفاية يا قوم، لأن لو مش خلص
احنا النهارده ذكرنا موقع سي ان ان الأخبار العالمي، موقع بي بي سي العالمي، ومجلة اسم الدوائية العالمية.
اي نعم.
طب هو مش يعني مش كلام المسلمين،
لا احنا عايزين نجيب له بقى من عندهم بقى. الحبة السوداء من عنده.
أصل
يقول لك ده من عند المسلمين، من علماء المسلمين، وري له بقى من عنده.
طيب
اظهر الكتاب على الشاشة،
ده كتاب الأغذية الطبيعية وفوائدها الصحية.
لا لازم يظهر على الشاشة.
كتابه
لا حاول بأوضح صورة. منشورات أبناء الأنبا غرغوريوس، بستان الأنبا غرغوريوس 1، الأغذية الطبيعية وفوائدها الصحية، ورسالة البابا شنودة.
لا ده الأنبا غرغوريوس
المتنيح، الأنبا غرغوريوس
لا صوت الأنبا غرغوريوس.
المهم شبه واحد. اقرأ بقى،
تفضل لنا حضرتك وقالوا الحبة السوداء.
اظهر يا حبيب اهي اهو الأنبا اهو الأنبا هو
ده الأنبا بغوبس أسكف العام يظهروا
قوي يظهروا قوي يا حلاوة قمص شايف؟
فضل يا شيخ.
طيب الحبة السوداء حبة البركة، اظهر المشاهدين لأهلنا يشوفوا العز اللي عندنا، اظهر، حاول تظهر قوي. أيوة الحبة السوداء حبة البركة صفحة 11 اهي،
اسم المطبعة كمان يا عم، اسم المطبعة يا حبيبي
مكتبة الحرية.
مكتبة الحرية،
مكتبة المحبة،
المحبة،
المحبة موجودة.
طيب اهي
وبستة جنيه
كمان. الحبة السوداء هي حبة البركة، يستخرج من بذورها زيت يهدئ النزلات الصدري ويسكن الحك والسعال، مش الكحة يا الحك، والسعال العصبي والحساسية الربوية، وطارد للبلغم، ومنبه للجهاز الهضمي، ومدر للبول، ويشفي الصمم والطنين. نبات حبة البركة ثبت علميا أن نبات حبة البركة يفيد في علاج الإسكاروس. أنا أقول لا 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 ما ينفعش مرة واحدة.
ممكن تبعيهم صفحة تانية كده؟
لا 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 لا. ازرها قوي قوي. ادخل عليا، ادخل عليا.
ايوه الحبة السوداء.
لا لا ادخل كمان.
موجودة اهي كده صفحة 11
سلام.
في كتاب الأنبر
قمص
كلام علماء الكنيسة
المصرية. الحبة السوداء هي حبة البركة. هو واقع تحت الزومبي ما عادش خلاص براحته. هي حبة البركة يستخرج من بذورها زيت يهدئ النزلات الصدرية. هذا كلام الكنيسة. في الحبة السوداء بتاعنا. ويسكن الحك والسعال العصبي والحساسية الربوية وطارد للبلغة ومنبه للجهاز الهضمي ومدر للبول ويشفي الصمم والطنين. نبات حبة البركة ثبت علميا أن نبات حبة البركة يفيد في علاج الإسكاروس. كتابهم طب بالله عليك
كلام علماء.
إما القمص يقول إنه بيقرأ في الإسلام من 50 سنة وهو الوقت عنده 76 سنة بيقرأ في النصرانية. أنا جبت له من الإسلام والنصرانية، واضح إن رجل لا قرأ لا إسلام
ولا
نصرانية ولا نصرانية.
طيب فضيلة الشيخ محمد، يعني موضوع العسل النحل.
أيوة
هو برضو اتكلم عن عسل النحل واستهزأ بعسل النحل وأنا أتذكر
استهزأ بالصحابة، استهزأ بالنبي،
استهزأ النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الطب النبوي، استهزأ بعسل النحل. وأنا أتذكر أني قرأت قبل كده في كتاب الدسقلية عندهم أي تعليم الرسل، قرأت أن أصلا من أكل الأسقف عسل.
أسقف مين؟
الأسقف بتاعتهم
يعني لازم الرب عندهم أشهى وجبة له إيه؟
العسل.
العسل
صح.
أنت رايح للأسقف ما تخليك مع الرب عندهم كتاب مقدس، وأنا لسه قايلها الحلقة اللي قبل الماضي
صح.
ده وجبة الرب. إذا كانت وجبة الرب بيسخر منها الرب بتاعه بتاعه
كان سمك وعسل صح.
اخ عليك يا قمص. طيب تعال العسل، فايدة العسل. أول حاجة الاستشفاء بالعسل في أمراض الدم، في أمراض الدم. أول حاجة أهو يا سيدي، تجمع الأبحاث الطبية على اعتبار العسل من أهم العقاقير فعالية لمعالجة الأشكال المختلفة من فقر الدم. فالأطباء الذين عالجوا مرضاهم بالعسل لاحظوا أثره الممتاز على زيادة الكريات الحمراء اللي هي كرات الدم الحمراء وارتفاع الخضاب في دمائهم. ففي أحد المصحات السويسرية ألزم الأطفال على تناول العسل بمقدار من 1-2 ملعقة شاي يوميا، فلوحظ زيادة الخضاب في الدم بعد أسبوع من بدء المعالجة، كما لوحظ زيادة في وزن الأطفال وفي قوتهم العضلية.
في كلام عن العسل في كتاب الأمر الغوي.
طيب أنا خلينا أخلص من عندنا الأول، إحنا عندنا المقدم. إحنا
صح.
عندنا الحق صح. عندنا الأصل. زعلش يا قمص، مش هزعلك أبدا ولا هينك ولا أقول في كلمة زعلك. اثنين، العسل في أمراض الجهاز العصبي. اعتبر الرومان واليونان القدامى العسل كمادة مهدئة، ووصفة ابن سينا بكميات قليلة في حالات الأرق، بينما اعتبره بكمياته الكبيرة منشطا ومنبها للجملة العصبية. وفي الطب الحديث تعطي المحاليل السكرية المفرطة لتوتر التوتر نتائج ممتازة في العديد من الآفات العصبية. الاستشفاء بالعسل في الأمراض النسائية، العسل في قيء الحمل المعاند. إن معظم الحوامل يشتكين في أشهر الحمل الأولى من بعض الإقاء اللي هو الترجيع، وهي تشكل جزءا من مجموعة أعراض معتادة في الحامل، يعني عندهم يعني عند النساء عامة، يعني عند الحوامل زي الوحمة والحاجات دي. إلا أن هذه الأقياء الوقية قد تكون شديدة ومعنجة وتؤثر تأثيرا سيئا على الحالة العامة للحامل، وهي حالات تستوجب معالجة طبية. ومن الثابت علميا أن حقن الحوامل بمصل سكري يحتوي مزيجا من سكر عنب وسكر فواكه يعطي نتائج ممتازة في معالجة إقياء الحامل وأيضا في الولادة بلا ألم. أعلن برونو بيتسي على حصوله على ولادة بلا ألم، ده رجل هو مش مسلم ده نصراني، أكبر أطباء بلا ألم، بواسطة الحقن الوريدية العسلية. عسل بيحقنه أهو بنسبة 40%، ويعلل بأن العسل يساعد الألياف الرحمية على قيامها بالتقلصات اللازمة بسهولة. العسل وأمراض الأوردة أكد الدكتور بأخوتوسكي حتى اسمهم كده 1977 نجاح معالجة لدوال الساقين والتهابات الوريد الخثرية بواسطة مادات العسلية،
خلاص لو قعدت اجيب لك هنا اقوال الاطباء كتير جدا، اهميه العسل وقايه من الاذيات الاشعاعيه دي، بس عايز اقول يتعرض المرضى المعالجون بالاشعاع المجهول والعاملون فيها الى عوارض مزعجه من فقر دم ونقص في الكريات البيض وصداع وقيء والتهاب جلد وغيره، تشكل بمجموعه ما يسمى الدواء الداء الاشعاعي، يعني المرض الاشعاعي. وقد عالج فرانكا هذه الحالات بحقن محلول العسل الوريدي من 20-40% الى اخره. انا لو قعدت كده مش هخلص بقى، واعتقد الحلقه قاعده تسحب كده.
احنا بس عايزين نذكر برضو الاخوه المسلمين والاصدقاء النصارى ان برضو
كتاب لزكريا، ما تقولش لاصدقاء
ليه برضو زكريا بطرس، ان الكتاب نفسه بتاع الامر الغوريس في الصفحه بتاعه ال 112 بيتكلم عن فوائد التمر اللي انت برضو استسقت بيه، وفي صفحه 144 من الكتاب نفسه بيتكلم عن فوائد العسل. فاتمنى ان انت تراجع الكتاب كده، الكتاب مش غالي، ممكن يبعته لك ب 6 جنيه من مكتبة المحبة. طيب فضلت الشيخ، لو اتكلمنا وما كملنا موضوع حلقة زكريا بطرس واستهزائه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذبابة.
أي نعم.
فعايزين نتكلم عن حديث الذبابة، وازاي نقول نرد على الموضوع ده، ازاي الذبابة وايه اللي انتوا بتقولوا.
شوف يا استاذ محمد. اتفضل. هو الحديث إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه كله. هو خلاف ما يذكر. فليغمسه كله. وبعدين ننظر الحديث ثم ليطرحه فإن في أحد جناحي الشفاء وفي الآخر جاء الراوي أبو هريرة. المصدر صحيح البخاري، رقم الحديث 5782. هذا البحث منشور على موقع موسوعة الإجاز العلمي في القرآن والسنة. فريق طبي استرالي بجامعة ماكيري قسم العلوم البيولوجية، تعال نشوف إيه اللي حصل. قالك في خبر طبي عاجل مؤخرا بعنوان المفاجأة الجديدة في المضادات الحيوانية المنشور على موقع إخباري IBC، أهو قسم العلوم، جاء فيه ما كان يخطر ببال أحد أن يوجد في الذباب مضادا حيويا، ولكن لا نستغرب. فهذا ما قام به فريق طب استرالي، حيث قاموا بتركيز الجهود من العلمية على تلك النقطة، واعتقادا من تلك النخبة من العلماء بحتمية وجود مواد مضادة البكتيريا في جسد الذبابة حتى يمكن للذبابة أن تنجو من الإصابات البكتيرية المباشرة. المهم خلاص المسألة، جون كلارك الباحثة جوان كلارك في مدينة مالبورن في جزء من رسالة الدكتوراه بتقول إيه يا شيخ محمد، فبتقول في جامعة ماكيري بتعديل الخصائص واسلوب عمل مضادات البكتيريا في المراحل المختلفة في حياة الذبابة، تعليقا على هذا الموضوع قالت جوان كلارك أن البحث الذي قمنا به هو جزء صغير من جهود عالمية في هذا المجال بحثا عن مضادات بكتيريا جديدة، ولكن نحن ولنا السبق في ذلك، نبحث في مكان لم يسبقنا أحد في البحث فيه. والجدير بالذكر أن هنا هذه العالمة قامت بتقديم نتائج هذه الدراسة في مؤتمر طبي في الجمعية الأسترالية لعلوم البكتيريا في مدينة مالبورن هذا الأسبوع، يعني بالنسبة للتاريخ اللي ذكرته. وهذه الدراسة كانت جزءا من رسالة دكتوراها تقدمت بها، وبعد أن استعرضنا التقرير تقدمت به باحثة غربية أمام لجنة غربية لا علاقة لها بالدين الإسلامي، بل وليس من المحتمل أن تكون قد عرفت أن نبي الإسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى، قد قال ذلك منذ أكثر 1400 سنة. نقول من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور؟ وأنا مرضيش أذكر لك كلامها الكبير جدا في هذا الحديث وفي الإعجاز، وعلى سنة 1949 نسبة الكوماس فارمر غيري من إنجلترا كذا، وأيضا مادي كيرولوس جيرجيس بين ذلك، نشرته جريدة الأهرام بالقاهرة في عددها الصدري يوم 2 يوليو 1952، مقال الأستاذ مادي كيرولوس جيرجيس مسيحي مصري نصراني مصري، ورد فيها وهناك حشرات ذات منافع طبية. ففي الحرب العالمية الأولى لاحظ الأطباء أن الجنود ذوي الجروح العميق الذين تركوا بالميدان لمدة ما حتى ينقلوا إلى المستشفى قد شفيت جروحهم والتأمت بسرعة عجيب، وفي مد أقل من تلك التي استلزمتها جروح من نقلوا إلى المستشفى مباشرة. وقد وجد الأطباء أن جروح الجنود الذين تركوا بالميدان تحتوي على يرقات بعض أنواع الذباب الأزرق، وقد وجد أن هذه اليرقات تأكل النسيج المتقيح في الجروح وتقتل البكتيريا المتسببة في القيح والصديد. أقول لك أكثر ها؟ ولا تجيب لهم من عندك.
نسمع فاصل ونسأل قبل الفاصل جناب القمر الزكريا بطرس، وأنا ما زلت يعني بديله التحدي ولحد دلوقتي ما عندش عليه ده الأبابكة اللي احنا كلمنا عنها
مع الفاتحة. بكل احترام مش هنسيلك أبدا يا قمر الزكريا ولا هتزعلك، خلي خصومنا شريف وخلي زي ما احنا بنقول صحيتنا شريفة.
لو سألنا جناب القمر ده كاس الأبابكة المفروض بتتناولوا بيه في الكنيسة، لو سقط دبانة في كاس الأبابكة ده إيه اللي هيحصل؟ نسمع الفاصل ونرجع تاني.
لماذا يدخل الكلى في الجسد والدم بعد تقطيسه؟ احنا جبنا سيره بعد تقطيسه ولما نفتح للتقديس وقت التقديس تعبير الرب. أبونا لو وقع في الدم للتانة ورطة ورطة فعلا أنا وعيد لا عادة لو حاجة وقعت عادة الكامل ياخد بتوع النصيب الكامل ما تقلقوش انت وهذا حدث هل يتم التغيير دم؟ لا لو قبل التقديس سهل انه يطلع انه لو بعد التقديس خلاص بعد التقديس يشربها الكاهن
بيشربها الكاهن. يبقى لو وقعت دبانة في كاس الأبركة بياكلها الكاهن دي بتاعته.
طيب لما الكاهن بياكلها لو وقعت حتى في البتاع اللي بيسكر ده
آه.
بياكلها الكاهن ياكلها بيسخر من عندنا مرة نصيبه. ثانية بقول لك الراجل ده لا قرع عندنا ولا قرع عندهم. الكاهن اللي بياكلها بياكل الذبابة. عجيب والله.
فقلت الشيخ محمد يعني في نهاية الحلقة بتاع زكريا بطرس ذكر شيء مهم جدا. ذكر حديث ذكر في سنن أبي داود وقال الناس كلها بصوا الحديث ده بيقول ايه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اقتبس من النصرانية.
لا بقول سرق خد من النصرانية.
او خد يعني قال خد او سرق من النصرانية. نوضح على الموضوع ده ازاي.
طيب السيد هو بيقول بالنص يا رسول محمد يقول زكريا بطرس وجدت شيئا عجيبا. ايه هو يا قم زكريا؟ اهو بقول وجدت شيئا عجيبا. الحديث اللي بيقول من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء والارض. قال لك ده واخده من عندنا. ده نقله من الكتاب المقدس. يعني سيدنا محمد بينقل من الكتاب المقدس. استمع يا قمص مش هزعلك ابدا. وشو احنا بنقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. رغم انك بتسئلنا جدا واسات كل شيء انا بحسن لك. شوف اللي حصل قبل ما تضرب في الحديث. الحديث ضعيف يا ابو الزيك. اسمع كده. روى ابو داود 3892 3892 والنسائي حققت لك كله في عمل اليوم والليله 1037 1037 1037 والحاكم في المستدرك 1344 والبيهقي في الاسماء والصفات صفحه 423 واحمد في المسند 26 21 وهو ضعيف. ازاي فيه جهاله وضعف؟ الحديث ده فيه جهاله وضعف. الجهاله في قولي عن الاشياخ. الاشياخ دول مين؟ الاشياخ دول مين اصلا؟ اذكر لي اسماء الاشياخ. والضعف في ابي بكر ابن ابي مريم. يعني في الاسناد بتاعه اهو ابو بكر ابن ابي مريم ضعيف مختلط. ضعيف مختلط. اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا قال الحديث ده ولا سمع عن الحديث ده. اعطيكني بقى المفاجاه قبل ما نخلص يا قمص زكريا. شوف هقول لك على حاجه. نص الصلاه الربانيه اللي انت بتقول بتاعتكم دي والنبي واخدها من عندكم او سرقها من عندكم. اسمع نبدا بذكر الصلاه الربانيه الموجوده في انجيل لوقا الاصحاح 11 العدد 2 3 4 عشان ابين لك ان دي ضد دي ودي بيكذب دي ودي ما عندوش اللي في دي ودي ما عندوش اللي في دي. لا هي عندك ولا هي عندنا. تعال بقى اسمع اهو. اسمع معايا في هذا الامر لما بقول لك في الاصحاح 11 2 وثلاثة واربعة. قال لهم متى صليتم؟ فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض إلى آخر ما ذكر. واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. نرى أولا إن يسوع يطلب منهم أن يصلوا إلى الآب في السماء وليس إلى الإبن. مش ليسوع إلى الآب يعني الصلاة الواحد فقط لله. وبعدين شوف ليس له ولا للروح القدس فقط إلى الآب بالمد. وأقول مع تغير المعنى تماما. نرى الآن المفاجأة بقى المخطوطة السينائية. هجيب لك بقى اللي فيها. المخطوطة السينائية هي من مخطوطات الكتاب المقدس. نص الذي في السماوات غير موجودة في المخطوطة السينائية. كلمة ربنا الذي في السماء أو أبانا الذي في السماوات حتة الذي في السماوات غير موجودة في المخطوطة السينائية. نص لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كل ده هي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض غير موجودة أيضا في المخطوطة السينائية. نص ولكن نجنا من الشرير. يبقى جبتها لك كلها صلاة هي غير موجودة أيضا في المخطوطة السينائية. تقدر ترجع عليها دلوقتي؟ تقدر تنكر؟ عندنا المخطوطات عندنا كله عندنا الطبعات أهو. تعال للمخطوطة الفاتيكانية.
وهي من مخطوطات الكتاب المقدس، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، غير موجودة أيضا في المخطوطة الفاتيكانية. تنكر يا قمص؟ ما تنكرش يا قمص. ولكن نجنا من الشرير، غير موجودة أيضا في المخطوطة الفاتيكانية. اللي عندك بقى يا أبو زيك تعال بعد كده ترجمات، نيجي لترجمة الفانديك. ترجمات قامت بحذف الذي في السماوات ولتكن مشيئتك. النص الأصلي اللي في ترجمة الفانديك اللي بيستعملها نصارى مصر بالإجماع، إنجيل لوق صح 11 العدد 2، فقال لهم متى صليتم فقلوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. النص ده محذوف 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 بالذال، بخرج لسانية وقمص محذوف. طيب تعال بقى ترجمة العربية المشتركة، إنجيل لوق صح 11 عدد 2، فقال لهم يسوع متى صليتم فقلوا أيها الآب، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك. ترجمة الرهبانية اليسوعية، إنجيل لوقا إصحاح 11 عدد 2، فقال لهم إذا صليتم فقولوا أيها الآب، ليقدس اسمك، ليأتي ملكوتك. ترجمة الكتاب الشريف، إنجيل لوقا إصحاح 11 عدد 2، فقال لهم متى صليتم قولوا أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك. كل التراجم دي حذفت النص اللي موجود في النسخة اللي بتستخدمها يا قم الزكريا.
يعني إذن هو مش متفقين.
يبقى أيهم كلام الله يا زكريا؟ وراجع ترجمة الحياة، تضع العدد بين قوسين، وهذا معناه أنه ليس موجودا في أقدم المخطوطات. ترجمات قامت بحذف ولكن نجينا من الشرير. النص الأصلي اللي في ترجمة الفانديك اللي بيستعملها نصارى مصر، إنجيل لوقا إصحاح 11 عدد 4، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا. النص ده محذوف من ترجمة العربية المشتركة، إنجيل لوقا إصحاح 11 عدد 4، اغفر لنا خطايانا لأننا نغفر لكل من يذنب لنا ولا تدخلنا في التجربة. ترجمة الرهبانية اليسوعية، لوقا إصحاح 11 عدد 4، واعفنا من خطايانا فإننا نعفي نحن أيضا لكل من له من لنا عليك ولا تتركنا نتعرض للتجريب. ترجمة الكتاب الشريف، لوقا إصحاح عدد 4 إلى آخر دي. وأنا بسألك سؤال بقى يا قمص، بكل أدب بكل أدب، وخلي ساحتنا شريفة والأمر بيننا السجل ده شريف قيم على الشرف، نسألك يا قمص أي ترجمة أصح، الفنديك ولا الحياة ولا الرهبانية اليسوعية ولا الكتاب الشريف ولا العربية المشتركة؟ وهل وجدنا في يوم من الأيام رجل في مصر يقرأ مثلا الفتحة خلاف اللي بيقرأها في السودان، خلاف اللي بيقرأها في العراق، خلاف اللي بيقرأها في اليمن؟ هي الفتحة هي الفتحة. إنما عندك في كل ما عندك، دي مش هنا ودي مش هنا ودي مش هنا ودي مش هنا، كله كله.
إذن فضيلة الشيخ السؤال ده نوجهه لزكريا بطرس ونتمنى أنه يرد علينا.
حاجة أختم به، تعالوا نشوف وجهة ثانية. الصلاة الربانية في متى، في إنجيل متى الإصحاح 6 العدد من 6 ل 13، إنجيل متى الإصحاح 6 من عدد 6 ل 13 بيقول إيه؟ دي ترجمة الفنديك الموجودة مع نصارى مصر، بيقول وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك. ادخل إيه؟
من مخدعك.
إلى مخدعك وأغلق بابك، أوعى تصلي في كنيسة، يعني أوعى تصلي في كنيسة، وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا، إلى آخر ما ذكرها هنا. اللي عايز أقوله بقى اللي في متى ما قالوها الصلاة الربانية، إنجيل متى تزيد عن الصلاة الربانية اللي في إنجيل لوقا، مع أن الوحي المفروض واحد. نجد لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين زيادة في متى عن لوقا. وبعدين أنت تصلي من أي نسخة يقوم الزكريا؟ تصلي من أي نسخة من دول؟ ها؟ صلي من أي نسخة؟ مفاجأة اختم بها، لا تصلوا في الكنائس تبقى لعقيدة زكريا. ايه اللي بيحصل؟ يقول النص في انجيل متى الاصحاح 6 العدد 6، واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. وهنا يسوع يطلب منكم ان تصلوا في البيوت، تدخل الى غرفة نومك وتصلي الى الاب في الخفاء. واذا رجعنا الى النص اللي قبله هنجد المهم خلاص المسألة، يعني ما تصليش في كنيسة، صلي في الخفاء. والصلاة اللي عندك يا قمص طلعت مش هي اللي في الكتب كلها عندك، اذا الكلام ده له عندنا وله عندك. ايه اللي عرفته عن الاسلام والنصرانية؟ وبرضه هحترمكم مش هسئلك ابدا يا قمص زكريا.
فضيلة الشيخ محمد انا مشكور جدا، واكد مره تانية تكملة لكلام فضيلة الشيخ ان النص لان لك القوة والمجد الى الابد امين مش موجود كمان في التراجم الكاثوليكية وبعض التراجم، يعني لما تتفقوا على صلاة يا قمص زكريا يبقى اقول اللي احنا خدنا منكم. لما تتفق سريعا جدا، ده كتاب اسمه الاجبية، كتاب ده بيصلوا بيه نصارى منهم زكريا بطرس. لو فتحنا في صفحة 11 هنلاقي ان هم عاملين تحريف بالزيادة في نص الصلاة، كاتبين ولكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. يطوها من
اي واحدة من اللي ذكرت
سؤال زكريا بطرس، اتمنى ان هو يجاوبنا عليه الحلقة القادمة. جزاك الله كل
على فكرة يا جماعة بما نختم، احنا لسنا في سجال مع الأخبار، لسنا في سجال مع النصارى أبدا أبدا، احنا بنذب عن ديننا، بنذب عن رسولنا، وده أقل حق. بنرد عليكم الزكريا بكل أدبه، وبنبين الحق، وإحنا ما بنختش، إحنا بنتعايش مع نصارى مصر أحلى تعايش، والبلد دي هي بلدنا جميعا، وخايفين على أولادنا وأولادهم من فتنة زكريا بس.
أعزائي مشاهدين قناة الخارجية وبرنامج أضواء وأصداء، أنا كنت سعيد جدا وكنت معاكم النهاردة مكان أستاذ أشرف البلقيني، وأتمنى أن يكون يعني كانت حلقة موفقة وموجهة إلى زكريا بطرس وأعوان زكريا بطرس. قبل ما أنسى أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الشيخ محمد الزغبي أن يقع الحق على لسانه. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ، وأتمنى يكون يعني لي سلسلة يعني أتمنى أن هي تكملها إن شاء الله تعالى. قبل ما أختم أحب أوجه هنا للسادة المشاهدين قناة الخليجية، الحلقة القادمة بأمر الله تعالى حلقة ساخنة جدا، أتمنى أن أنتم تتابعوها، أتمنى تكون ردا على زكريا بطرس وافتراءاته حول المرأة في الإسلام وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الحلقة دي إن شاء الله هتكون للكبار فقط، أكرر الحلقة دي هتكون للكبار فقط، أتمنى إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم الحلقة وتقديم ردودنا. أنا سعيد جدا إن كانت ردود النهاردة من مواقع إخبارية عالمية من كلام مش مسلمين، أتمنى يكون الرسالة وجهت لي أو وجهت لزكريا بطرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.